آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الفصل الأول، وطرحنا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو تعريف الجوهر وما هو تعريف العرض؟ وقد أجبنا عن ذلك السؤال في الدرس السابق. بقيت ملاحظة أخيرة قبل الدخول في السؤال الثاني. رأينا في تعريف العلامة أنه أضاف قيد الاستغناء. قال شنو؟ الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن. هذا القيد مستغن، هل هو قيد احترازي أم هو قيد توضيحي؟ ما هو الجواب؟ قلنا في الدرس السابق بأنه احترازي. شلون احترازي؟ يعني ذكره العلامة لكي يدخل في التعريف الصورة الجسمية، فإنها وإن وجدت في موضوع وهو المادة ولكن المادة غير مستغنية عن الصورة، فلذلك تكون جوهرا لأنها موجودة في موضوع لكن الموضوع ليس مستغنيا. ولكن إذا دققنا نجد أن هذا القيد قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا مصطلحان، عندنا موضوع وعندنا محل. مرة نقول محل العرض ومرة نقول موضوع العرض. موضوع ومحل، ما هو الفرق بين الموضوع والمحل؟ الجواب: الموضوع لا يطلق إلا إذا كان مستغنيا عما يحل فيه ويعرض عليه. أما المحل فهو شنو؟ أعم من ذلك. يعني حينما نقول محل، المحل أعم من أن يكون مستغنيا أو ليس مستغنيا. زين، النسبة المنطقية بين الموضوع والمحل ايش راح تصير؟ عموم وخصوص مطلق. يعني كل موضوع هو محل، لكن ليس كل محل هو موضوع. ليش؟ لأن الموضوع لا يطلق إلا على المستغني، أما المحل فهو شامل للمستغني. إذا اتضح ذلك، العلامة ماذا ذكر في التعريف؟ ذكر محل. لو ذكر موضوع قال الجوهر هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. بعد من قال موضوع؟ بعد هو مستغني، لا يحتاج إلى قيد الاستغناء. متى نحتاج إلى قيد الاستغناء؟ إذا قال ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في محل، يراد قيد شنو؟ مستغني. فقيد الاستغناء مع الموضوع راح يصير قيد توضيحي لأنه مستبطن في الموضوع. الموضوع هو المستغني، بعد ما يراد تقول شنو؟ موضوع مستغني. مثل الناطقية والإنسان، الناطقية مستبطنة في الإنسان أو لا؟ فإذا قلت الإنسان الناطق، هاي الناطق ايش راح يصير؟ هي توضيحي لأن هو دخيل في نفس الإنسان، في حقيقة الإنسان. هاي ملاحظة. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني الذي كان شنو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هو: هل العرض والجوهر موجودان في الخارج أم لا؟ وما هو الدليل على وجودهما؟ الجواب: أما العرض فهو موجود بالإجماع، يعني بإجماع الفلاسفة قالوا بأن العرض له وجود خارجي، سواء طبعا كانوا الفلاسفة فلاسفة إسلاميين أو كانوا فلاسفة حسيين ماديين. الفلسفة الحسية المادية الغربية والفلسفة الإسلامية كلتاهما آمنتا بوجود العرض في الخارج، العرض موجود، ولكن وقع الخلاف وين؟ في وجود الجوهر. فقالت الفلسفة الإسلامية الجوهر موجود في الخارج كالعرب، أما الفلسفة الحسية فأنكرت وجود الجوهر وقصرت الوجود على شنو؟ على العرض. قالوا العرض موجود أما الجوهر فليس بموجود. زين، سؤال نسأل الحسيين، ما هو دليلكم على عدم وجود الجوهر خارجا؟ شنو دليل الفلسفة الحسية؟ أجابوا بأننا، يعني الفلسفة الحسية، تؤمن بمبدأ يقول كل ما يدرك بالتجربة وتناله الحواس فهو موجود، والعكس صحيح. شنو يعني العكس صحيح؟ كل ما لا تناله التجربة ولا الحس فهو ليس بموجود. انطلاقا من هذه القاعدة قالوا العرض تدركه الحواس، العرض تدركه الحواس فهو شنو؟ فهو موجود. أما الجوهر فلا تدركه الحواس فهو شنو؟ لذلك قالوا نحن بحواسنا ندرك اللون، الطعم، الرائحة، الخشونة، الليونة، كل هذه ندركها بحواسنا، ولكن لم نجد حسا يدرك جوهرا. الحس لا يدرك الجوهر، إذن الجوهر لا يدرك بالحواس، فالنتيجة شرع الصير موجود أو غير موجود؟ غير موجود، لأنه كل ما لا يدرك بالحواس وليس. هذا هو دليلهم. ولكننا نجيب بأن هذه القاعدة لا نؤمن بها، لأن دليلنا على وجود الجوهر ليس دليلا حسيا. حتى تقولون الجوهر لا ينال بالحواس، لا، دليلنا على وجود الجوهر دليل عقلي فلسفي. ما هو ذلك الدليل؟ شنو هذا الدليل الفلسفي العقلي على وجود الجوهر؟ الجوهر، نسألكم أيها الحسيون الذين أنكرتم الجوهر، نسألكم سؤالا، الموجود في الخارج اللي هم قالوا الموجود في الخارج كله عرض، هاي الموجودات في الخارج هل هي قائمة بنفسها أم قائمة بغيرها؟ نسألهم هذا السؤال بعبارة أخرى، هذه الموجودات الخارجية هل هي موجودة في موضوع أو موجودة لا في موضوع؟ أكو شيء ثالث بعد؟ إن قلتم، نخاطب من احنا؟ إن قلتم إن الموجودات الخارجية كلها موجودة لا في موضوع، كلها قائمة بنفسها، ماذا سيلزم؟ سيلزم أنها تكون كلها جواهر، فتقولون بالجوهر من حيث لا تشعرون، قائمة لا في موضوع، فتقولون بالجوهر من حيث لا تشعرون. لذلك العلامة في البداية يقول، يقول فالمنكرون للجوهر قائلون بجوهرية الأعراض من حيث لا يشعرون. شون جوهرية الأعراض؟ لأنه هذا الدليل اللي ذكرته لك، أنه إما أعيد نفس الدليل بعد ما كملته، إما أن تقول قائمة لا في موضوع، وإما أن تقول قائمة. إن قلتم قائمة لا في موضوع فصارت كلها جواهر وثبت المطلوب، إذن الجوهر موجود. وإن قلتم الموجودات الخارجية كلها قائمة في موضوع، إن قلتم الموجودات الخارجية كلها قائمة في موضوع، فننقل الكلام إلى ذلك الموضوع. الموجودات مو موجودة في موضوع، زين نروح ذاك الموضوع نسأل ذلك الموضوع قائم بنفسه أم بغيره؟ يعني موجود لا في موضوع لو موجود في موضوع. إن قلتم موجود لا في موضوع صار جوهر وثبت المطلوب، وإن قلتم موجود في موضوع هم ننقل الكلام من إلى ذلك الموضوع، ويلزم التسلسل إلى أن ننتهي إلى موضوع قائم بنفسه قائم لا في موضوع. إذن قولكم أيها الحسيون إما أن يلزم منه القول بجوهرية الأعراض، هذا على فرض، على الفرض الأول أنه قلتم بأن الموجودات الخارجية قائمة لها، وإما أن يلزم منه التسلسل. شلون يلزم التسلسل؟ إذا قالوا بالفرض الثاني، يعني شنو الفرض الثاني؟ أن الموجودات الخارجية قائمة في موضوع، زين نسأل ذلك الموضوع الذي قامت فيه الموجودات الخارجية هل هو قائم في موضوع أو لا في موضوع؟ إن قلتم لا في موضوع ثبت المطلوب، إذن هو جواب، وإن قلتم قائم في موضوع ننقل الموضوع أو الكلام إلى ذلك الموضوع، وهكذا يلزم التسلسل إلى أن ننتهي إلى موضوع ليس قائما في موضوع، يعني جوهر. وهذا دليل عقلي فلسفي على وجود الجوهر. خلاصة المطلب أن الموجودات الخارجية إذا قائمة لا في موضوع جوهر، وإذا قائمة في موضوع يلزم التسلسل. إذن الرأي الصحيح هو أن الجوهر موجود كما أن العرض موجود، هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المكان. الظاهر أنه في الفلسفات الأخرى غير ثابت، الظاهر أنه غير ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجود القسمين، هذا جواب السؤال الثاني. القسمين يعني يقصد من؟ يقصد الجوهر. ووجود القسمين في الجملة ضروري، حتى مع غض النظر عن التفاصيل هل هو وجود ماهوي فلسفي ما نعلم، بالجملة ضروري يعني بديهي، يعني لا يحتاج إلى دليل. يريد يرد عليه من هنا العلامة على الفلسفة المادية الحسية. فمن أنكر وجود الجوهر اللي هم الفلاسفة الحسيين لزمه جوهرية الأعراض. هاي شلون اشرح لها العبارة؟ شو لزمه جوهرية الأعراض؟ على يا فرض هاي الفرض الأول يعني شنو؟ على أن الأعراض موجودة لا في زين. إذا قالوا موجودة في موضوع فقال بوجوده من حيث لا يشعر. يعني الذي ينكر الجوهر يقول بالجوهر من حيث لا يشعر، لأن إذا ينكر الجوهر في الخارج تبقى بس الأعراض. الأعراض قائمة بنفسها صارت جوهر، إذا مو قائمة بنفسها يلزم التسلسل، لابد أن ننتهي إلى وجود قائم بنفسه يعني جوهر. إذا لا يمكن إنكار الجوهر. زين، السؤال الثالث، هل الجوهر والعرض من المفاهيم الماهوية أم من المفاهيم الفلسفية؟ يعني بعبارة أخرى، أنتم أيها الفلاسفة تقسمون الماهية إلى جوهر وإلى عرض، ثم تقسمون الجوهر إلى خمسة أقسام، وتقسمون العرض إلى كم قسم؟ إلى تسعة أقسام. الجوهر كم قسم؟ خمسة. العرض تسعة أقسام. لكنكم حينما تأتون إلى الجمع تقولون المقولات إيش؟ عشر. لماذا لا تجمعون الخمسة اللي هي أقسام الجوهر مع التسعة اللي هي أقسام العرض؟ لماذا عددتم أقسام العرض تسعة حسبتوها بينما الجوهر المسكين حسبتوه إيش؟ واحد. ليش؟ شنو السبب؟ طب نقول 14، المقولات 14، خمسة من الجوهر وتسعة. شنو السبب تقولون تسعة؟ عديتوا الجوهر واحد بينما العرب عديتوا تسعة، ما هو السبب؟ الجواب، أرجو تنتبه لهنا، الجواب لأن الجوهر مفهوم ماهوي، أما العرض فهو مفهوم فلسفي. ما هو الفرق بين الماهوي والفلسفي؟ ما هو الفرق بين الماهوي والفلسفي؟ درسنا ذلك سابقا حيث قلنا إن المفاهيم تنقسم إلى قسمين أساسيين، مفاهيم ماهوية ومفاهيم شنو مفاهيم؟ قسمنا المفاهيم إلى ماهوية ومفاهيم، لا، مفاهيم اعتبارية. عدرتنا المفروض أنتم الآن حافظين كأسمائكم. زين، إذن عندنا مفهوم ماهوي ومفهوم شنو؟ اعتبار. ما هو المفهوم الماهوي؟ هو المفهوم الذي ينتزع من الخارج، المفهوم الذي ينتزع من الخارج، ولذلك يسمى معقول أولي. المعقول الأولي هو الماهوي. ليش سميناه أولي؟ لأنه يعقل من ينتزع من الخارج مباشرة. أما الاعتبارية فهي على نوعين، فلسفية ومنطقية. أما الفلسفية فهي لا تنتزع من الخارج، الماهوية تنتزع من الخارج، أما الفلسفة لا تنتزع من الخارج ولكنها تنطبق على الخارج. مثل ايش؟ مثل المفهوم العلية. مفهوم العلية لا ينتزع من الخارج. ليش لا ينتزع من الخارج؟ لأن اكو عندنا علة نشوفها تمشي بالشارع، هاي نسميها علة ماله، وإنما مفهوم ذهني. لكن هذا المفهوم الذهني ينطبق على بعض الوجودات الخارجية أو لا ينطبق؟ ينطبق. النار علة للإحراق، فالنار ينطبق عليها أنها علة، صح لو لا؟ إذن شنو الفرق بين الماهوي والفلسفي؟ الماهوي ينتزع من الخارج مباشرة، أما الفلسفي لا ينتزع من الخارج وإن كان ينطبق على الخارج. هاي أرجع لها بعد شوي. أما المنطقي، أما المنطقي فهي المفاهيم التي تنتزع من الذهن، فهي أوصاف للصور الذهنية وغير قابلة للانطباق على الخارج. مثال شنو؟ مثلا النوع، النوع مفهوم في الذهن، لكن اكو بالخارج عندنا واحد نسميه نوع، عندنا لو ما عندنا، لا يوجد عندنا نوع يمشي في شارع، ما عندنا هذا الشيء. فالنوع مفهوم منطقي لانه انتزع من الصور الذهنية ولا ينطبق على الخارج. الفلسفية والمنطقية كلاهما معقولات ثانوية في قبال الماهوية اللي هي معقولات أولية. كلامنا ليس هنا، كلامنا في الفرق بين الماهوي والفلسفي. نقول توجد جملة من الفروق بين الماهوي والفلسفي. أولا الماهوي ينتزع من الخارج مباشرة، والفلسفي شنو؟ ينطبق على الخارج ولا ينتزع من الخارج. ثانيا الماهوي يحدد حقيقة الشيء وأجزاءه التي تشكل ماهيته، فهو يعين حد الأشياء، حد الأشياء. مثال مثل الحيوان، الحيوان بالنسبة للإنسان، الحيوان بالنسبة للإنسان، الحيوان شو يسوي؟ يعين ماهية الإنسان. ماهية الإنسان من أي شيء تتكون؟ من حيوانية وناطقية. أما المفهوم الفلسفي، هذا مطلب شوية دقيق، أما المفهوم الفلسفي فلا يعين حقيقة الشيء الخارجي ولا ماهية الشيء الخارجي ولا أجزاء ماهيته، وإنما يعين كيفية وجوده. هل وجوده علة، معلول، متقدم، متأخر؟ فحينما نقول النار علة، النار علة، علة داخلة في ماهية النار أو غير داخلة؟ ليس جزء الماهية، ليس جزء الماهية. إذن الفرق الثاني بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي شنو؟ المفهوم الماهوي يعين الماهية، يعني راح يصير جزء الماهية. أما المفهوم الفلسفي يبين كيفية وجود الشيء، ما يعين الماهية. الفرق الثالث إن المفهوم الماهوي يحمل على فرده الخارجي حمل الجنس على النوع، مثل الحيوان، الحيوان يحمل على الإنسان، والإنسان إيش راح يصير؟ نوع، والحيوان جنس. فنحمل الجنس على النوع. لماذا؟ لأن الجنس جزء النوع، صح لو لا؟ النوع منين يتكون؟ من جنس الوضع. فالجنس يحمل على النوع لأنه جزءا من حقيقته. أما المفهوم الفلسفي فيحمل على مصداقه حمل اللازم والملزوم، مو حمل الجنس على النوع، حمل اللازم والملزوم. يعني الماهوي حمل الجنس على النوع، الفلسفي حمل اللازم على الملزوم، فيكون المصداق الخارجي هو الملزوم والمفهوم الفلسفي هو اللازم. يعني يكون حاله حال الزوجية والأربعة، الزوجية والأربعة. حينما نقول الأربعة زوج، هنا شنو حمل الجنس على نوعه؟ لو حمل اللازم على ملزوم، بخلاف شنو؟ الإنسانية والحيوانية الناطقية. فإن الحيوانية الناطقية حينما تحمل على الإنسان، تحمل على شنو؟ حمل الجنس على نوعه. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلام، نسأل سؤال: الجوهر له أقسام خمسة، صح لو لا؟ فهل يحمل على هذه الأقسام الخمسة حمل الجنس على نوعه أم حمل الملازم لملزومه؟ الجواب شو يقول؟ نقول حمل الجنس على نوعه. ليش؟ لأن الجوهر جنس لما تحته. أما العرض فلا يحمل على الأقسام التسعة حمل الجنس على نوعه، وإنما يحمل حمل الملازم للازم. ليش؟ لأن العرض ليس جنسا لما تحته. وإذا كان ليس جنسا، إذا قال ليس جنسا، فهل هو جزء الماهية أو لا؟ ليس جزء الماهية. وإذا كان ليس جزء الماهية، إذن يحمل حمل الجنس على نوعه أو لا يحمل؟ لا. إذا اتضح ذلك أسألك سؤال: إذن الجوهر مفهوم ماهوي لو مفهوم فلسفي؟ إيش راح يصير؟ ماهوي. ليش ماهوي؟ لأنه يحمل حمل الجنس على نوعه وما تحته أنواع. أما العرض فهو مفهوم فلسفي ولا يحمل على أفراد حمل الجنس على أنواع. فالعرض مفهوم فلسفي والجوهر مفهوم ماهوي. شنو الثمرة؟ قد تقول لي شنو فالجوهر مفهوم فلسفي وماهوي وتاهت علينا الثمرة، شنو فائدته؟ نقول فيها فائدة في عدد المقولات. أنا أسألكم وأريدكم أنتم تجاوبون إذا فاهمين المطلب إن شاء الله. إذا قلنا بأن الجوهر مفهوم ماهوي والعرض مفهوم ماهوي، إيش قد عدد المقولات؟ 2 فقط، مو 14. لأن الجوهر راح يصير جنس لما تحته، راح يصير جنس عالي، والعرض هم جنس عالي، يعني ما تحته بعد ما تصير اجناس عالية. التسعة والخمسة اثنين لازم مو اجناس عالية، راح يصير قد عندنا عدد المقولات؟ 2. كما قال بذلك السيد الدامات، قال المقولات 2 جوهر وعرض، وما تحتها اجناس نازلة، انواع تندرج تحتها. يعني هاي الكم والكيف والأين والمتى راح تصير أجناس عالية لو مو أجناس عالية؟ مو أجناس عالية. ليش مو أجناس عالية؟ لوجود جنس أعلى منها وهو العرب. سؤال: إذا قلنا بأن الجوهر والعرض كلاهما مفهوم فلسفي، قد راح تصير مقولات 14، لأن الجوهر ما راح يصير جنس لما تحته من 5، والعرض ما راح يصير جنس لما تحته. قد راح يصير 5 + 9 14. سؤال ثالث: إذا قلنا بأن الجوهر مفهوم فلسفي أما العرض فهو مفهوم ماهوي، قد يصير؟ قد راح يصير؟ إذا قلنا بأن الجوهر فلسفي، إذا قلنا بأن الجوهر فلسفي و والعرض ما هو، قد راح يصير؟ راح يصير 6، الأقسام الخمسة ما تتجوهر زائد من زائد العرض بس، لأنه راح يصير جنس عالي. زين، إذا عكسنا المطلب هذا راح يصير 10، والصحيح هو 10 الأخير، يعني الجوهر مفهوم ما هوي، فاللي تحته يحسب ولا يحسب؟ لا يحسب، لأنه جنس اللي ما تحته يحسب جنس واحد. أما العرض فهو مفهوم فلسفي، يعني جنسه اللي ما تحته أو لا؟ لا، فما تحته يحسب أو لا يحسب؟ يحسب. قد يصير 10. سؤال: إذا كان العرض مفهوم فلسفي يحمل على ما تحته أو لا يحمل؟ يعني نقدر نقول الكم عرض، الكيف عرض، يحمل او لا يحمل؟ يحمل. سؤال: هل هو حمل ذاتي اولي ام حمل شائع صناعي؟ بعد حسب دراستكم شنو؟ حمل شائع صناعي. ليش شائع صناعي؟ لان العرض ليس داخلا في حقيقة الكم والكيف والعين والمتى والى اخره. تونا قلنا هو مفهوم فلسفي ليس جزء الماهية، وإذا كان ليس جزء الماهية فيحمل حملا شائع صناعي. أما الجوهر فيحمل على ما تحته حملا ذاتيا أوليا. العرض إذن شنو يحمل؟ حمل شائع صناعي. لماذا؟ ليش يحمل حمل شائع صناعي؟ طب الحمل الذاتي الأولي قلنا ما يصير لأنه ليس جزء الماهية فلا يحمل. زين، حمل شائع صناعي لماذا؟ الجواب: لأن العرض عرض عام لما تحته. العرض العام جزء ذاتي له عرضي الخاصة، والعرض العام من الكليات العرضية. فالعرض لما تحته من 9 يعتبر لا جنسا ولا فصلا ولا نوعا، وإنما يعتبر عرض عام. يعتبر شنو؟ عرضا عاما. والعرض العام داخل في الماهية أو غير داخل في الماهية؟ حينما نقول الإنسان ماشي، الماشي عرض عام، داخل في الماهية أو لا؟ ليس داخل. فالعرض العام مفهوم ماهوي أم فلسفي؟ العرض العام أحسن، فلسفي. فإذن العرض يحمل على 9 حملا شائعا صناعيا. لماذا؟ لأنه عرض عام لما تحته. قاعد تتنقلون يا إن شاء الله؟ ما ارتبت المطلب لحد الآن؟ زين، عرض عام. ما هو مثال العرض العام؟ جيبوا لنا أمثلة أخرى. يقول العلامة، يقول مثلا مفهوم الماهية، الماهية تحمل على ما تحتها بالحمل الأول، بالحمل الذاتي الأولي أو بالحمل الشائع الصناعي. نقول الجوهر ماهية، العرض ماهية، شائع صناعي لو حمل ذاتي أولي، شائع صناعي. لماذا؟ لأن الماهية ليست جزء الذات بالنسبة للجوهر ولا جزء الذات المن وإلا شوف انتبه لهذه النقطة وإلا لو قلنا بأن الماهية تحمل على الجوهر والعرض حملا ذاتيا أوليا أي أن الماهية جزء حقيقة الجوهر وجزء حقيقة العرض ايش راح تصير الماهية بالنسبة للجوهر والعرض ايش راح تصير ستكون جنسا لهما وإذا صارت جنسا لهما عدد المقولات اشقد اشقد راح يصير عدد المقولات
واحد
لأن راح يصير جنس الأجناس والماهية وما تحته أنواع وهذا ما لا قائل به ما حد يقول بهذا الكلام إذن الماهية عرض عام لما تحتها عرض عام للجوهر وعرض عام لمن للعرض مثال آخر مفهوم الشيء مفهوم الشيء أكو مفهوم شيء لو ما أكون الإنسان شيء الحجر شيء النبات شيء زين هذا مفهوم الشيء هل هو جزء الماهية يحدد الماهية يعني من نريد نعرف الإنسان نقول شيء حيوان ناطق لا فالشيء ليس جزء الماهية إذن كيف يحمل على الإنسان حمل شائع صناعي لماذا لأنه عرض عام للإنسان خلاصة الكلام الجوهر بالنسبة للأقسام الخمسة مفهوم ماهوي يعني جنس لما تحته ولذلك يحمل عليها حملا أوليا لذلك ما نعدهم خمسة نعد واحدا لأنها مو أجناس عالية الجوهر أعلى منها أما العرض فهو ليس جنسا لما تحته وإنما هو عرض عام لذلك يحمل عليها حملا شائعا صناعيا وليس حملا ذاتيا أوليا لأنه عرض عام إذا اتضح ذلك إيش قد عدد المقولات راح يصير 10 والأعراض 9 والأعراض 9 هي المقولات والأجناس العالية هي المقولات والأجناس العالية ومفهوم العرضي هل هو جنس لما تحته لو عرض عام ومفهوم العرضي عرض عام لها لهذه من ترجع هذه التسعة ذن التسعة للأعراض التسعة لا جنس فوقها يعني العرض مو جنس وإلا لو كان جنسا تكون أجناس عالية هاي التسعة لو ما تكون أجناس عالية ما تكون أجناس عالية لأن العرض راح يصير هو الجنس العالي بعدين تكمل قل بخلاف الجوهر فإن الجوهر جنس لما تحت يعني الجوهر راح يصير مفهوم ماهوي أما العرض مفهوم فلسفي زين مثل إنه يقول كما أن المفهوم من الماهية يلقى الواحد المقولات التسعة للعرض إذا قلنا بأن العرض جنس إلها راح يصير عدده يصير واحد ليش؟ لأن هاي ما راح يصير التسعة أجناس عالية أكو جنس أعلى منها وهو العرض فنحسب الجنس العالي ما نحسب اللي تحته تحته يصير أنواع لكن إذا قلنا أن العرض مو جنس وإنما هو عرض عام فهاي التسعة راح تصير راح تصير أجناس فنحسبها تسعة زين ما نحسب واحد كما أن المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات العاشر وليس بجنس لها وإلا لو كانت الماهية جنسا للمقولات العشر فصارت المقولات واحدة وليست عشرة السؤال الرابع والأخير كم عدد المقولات عندنا ثلاثة أقوال في المسألة القول الأول ما ذهبت إليه المدرسة المشائية حيث قالوا بأن المقولات عشرة، الجوهر والأعراض التسعة. هذا لأيمن يا بشلو دليلكم؟ دليلنا الاستقراء، يعني برهاننا هو الاستقراء. أما إذا جاء شخص الآن وأثبت وجود قسم آخر فلا مشكلة عندنا، يعني انحصارها في العشرة ليس انحصارا عقليا وإنما هو انحصار استقرائي، والاستقراء قابل للازدياد أو لا؟ قابل للازدياد. والمقولات التسع العرضية هي الكم والكيف والأين ومتى والوضع والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل، هاي كلها راح نتعرض لها إن شاء الله بالتفاصيل. هذا ما عليه المشاؤون، يعني شنو؟ يعني هاي تسعة والزوهر عشرة من عدد المقولات ومستندهم فيه. شنو مستندهم؟ يعني مو الحصر العقلي وإنما الاستقراء. زين، القول الثاني ما ذهب إليه صاحب البصائر النصيرية وهو عمر ابن سهلان الساوجي. عمر ابن سهلان الساوجي يقول المقولات أربع، بجعل المقولات النسبية السبعة الأخيرة كلها تحت مقولة النسبة. يعني شو يقول؟ المقولات ايش قد؟ جوهر، كم، كيف، نسبة. هاي نسبة جنس علم لمتى وأين وأن يفعل وأن فعل والإضافة والجدة، هاي كلها مقولات نسبية تندرج تحت جنس لها. ما هو جنسها؟ هو النسبة. فنحسب النسبة ما نحسب السبعة. فش قد راح يصير؟ أربعة، جوهر، كيف، كم، نسبة. وذهب بعضهم إلى أنها أربع بجعل المقولات النسبية وهي المقولات السبع الأخيرة واحدة. زين، أما السهروردي، السهروردي قال هي خمسة، هاي الأربعة وزيادة نضيف لها الحركة، فإن الحركة أيضا من الأجناس العالية. وذهب شيخ الإشراق إلى أنها خمس وزاد على هذه الأربعة الحركة. يعني شو يصير عندنا؟ جوهر، كم، كيف، نسبة، حركة. تفاصيل هذا مو محلها الآن. والأبحاث في هذه المقولات وانقساماتها إلى الأنواع المندرجة تحتها طويلة الذيل جدا، ونحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائين. يعني اللي راح نتعرض له مو رأي العلامة ولا الحكمة المتعالية وإنما على رأي المشائين، مع إشارات إلى غير المدرسة المشائية. وإلا ما سنقوله كله علما تابع مدرسة المشائية. الفصل الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.